بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، أشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، في الحديث الخامس قال: وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: فقلت: لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت.
لا يزال الإمام البخاري رحمه الله يورد في هذا الباب، باب التمتع والقران والإفراد وغيره من مسائل هذا الباب، لا يزال يورد الأحاديث الواردة في ذلك. وقد ساق في هذا الباب 7 أحاديث، انتهينا من الكلام على 5 منها وعلى 4 منها، والآن شرعنا في الكلام في الحديث الخامس، وهو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه الذي قدم من اليمن وقد نوى أن يحرم وقد أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم لكنه لم يسق الهدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حل من إحرامك، أي طب البيت وسع بين الصفا والمروة وجعلها عمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي، والذين أحرموا بالعمرة أو أحرموا بالحج، من أحرم بالعمرة فليؤديها، من أحرم بالحج فليغير هذه النية ويجعلها عمرة ويتحلل الحل كله، كما جاء في من سأله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أبا موسى لم يسق الهدي. ولما كان علي رضي الله تعالى عنه جاء أيضا من اليمن ونوى هذه النية، وهي أن يحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان قد جاب معه هدي، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه، ولذلك أمره أن يبقى على إحرامه وأن لا يتحلل إلى أن ينحر الهدي يوم العيد. هذا ما تضمنه حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. ثم ساق حديث حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان قد أمرهم بأن من لم يسق الهدي فليتحللوا ليجعلها عمرة، فأحلوا، ومن ضمن من حل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته محرما ولم يحل سألته لماذا لم يحل كما أمر الناس، فأخبرها أن موجب بقائه على إحرامه وعدم تحلله أنه ساق الهدي. قال: لبدت رأسي وسقت الهدي. ولما كان قد ساق الهدي والهدي لا يذبح إلا يوم العيد بقي على إحرامه، مع أنها رضي الله عنها يعني كأنها سألته لأنه أمر من معه من الحجاج من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال: قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية. فدخلت
يصير إحرامك كإحرام أهل مكة.
قال: فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا.
فبهذا يكونوا قد أدوا عمرة التمتع.
قال: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج،
شأنهم شأن أهل مكة.
واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم،
أي لا أذنت لكم بالتمتع بدلا من الإفراد. نعم.
قال: فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله،
لأنه أحرم قارنا صلى الله عليه وسلم، أو أنه قرن إحرامه إذا كان بدا الإحرام من المدينة مفردا لكنه أدخل عليه العمرة فصار قارنا، ولما كان قد ساق الهدي بقي على إحرامه إلى يوم النحر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة ففعلوا. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي،
يعني إن عثمان رضي الله عنه كان ينهى من معه أن يتمتعوا، بل يحرموا بالحج مفردا ويسوقوا، بل يحرموا بالحج مفردا ولا يقرنوا ولا يحرموا بالعمرة متمتعين، ذلك لأن عثمان رضي الله عنه كان يرى رأي عمر رضي الله عنه من أن الإنسان إذا أراد أن يأتي بهذه الأنساك يعني بالعمرة وبالحج أن ينشئ لكل واحد منهما سفرا، فهذا وإن كان فيه مشقة لكنه أكمل، لأن إنشاء الحج بسفر وإنشاء العمرة بسفر هذا من تمام الحج ومن تمام النسك، وامتثالا لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، خصوصا وأنهم تأولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتمتع في حجة الوداع على أن هذا خاص بالصحابة رضوان الله عليهم في تلك السنة، لكن علي رضي الله تعالى عنه لما علم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع لمن لم يسق الهدي ناقش عثمان رضي الله عنه وحاوره في أنه بمنعه من معه بالتمتع أو بالقران فيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ليس من خصوصية ذلك العام، بل إنه أمر عام يشمل كل الأزمنة سواء كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده. ولذلك قبل عثمان رضي الله عنه منه هذا الاجتهاد وهذا الرأي، وأكد علي رضي الله تعالى عنه رأيه بأن أحرم بهما يعني بالعمرة والحج معا أي قارنا، وإذا جاز أن يحرم قارنا فيجوز له أن يحرم متمتعا يعني بالعمرة، وهذا ما جرى من أمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، لبيان أن هذه الأنساك يجوز للإنسان أن يحرم بأي منها في الحج أو يحرم بالعمرة والحج، وأن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج لا كما استقر في زمن الجاهلية بأنها من أفجر الفجور أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا،
يعني بالعمرة والحج، وكان قارنا.
ثم ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على أحاديث الباب، وكنا قد وقفنا عند قوله: وأجاب البيهقي عن هذه الأحاديث وغيرها نصرة لمن قال إنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا. فنقل عن سليمان بن حرب أن رواية أبي قلابة عن أنس أنه سمعهم يصرخون بهما جميعا،
يعني بالعمرة والحج.
أثبت من رواية من روي عنه أنه صلى الله عليه
من روى عنه أو من روي عنه نعم
أثبت من رواية من روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة،
يعني قارنا.
ثم تعقبه بأن قتادة وغيره من الحفاظ رووه عن أنس كذلك
أنه كان قارنا. نعم.
قال: فالاختلاف فيه على أنس نفسه. قال: فلعله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران، فظن أنه أهل عن نفسه. وأجاب عن حديث حفصة بما نقل عن الشافعي أن معنى قولها: ولم تحل أنت من عمرتك، أي من إحرامك كما تقدم. وعن حديث عمر بأن جماعة رووه بلفظ صلى في هذا الوادي،
صلي في هذا الوادي، لأنه قال: أتاني آت من ربي وقال لي صلي في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. نعم.
وكأنها الرواية هنا صلى، تتمة الحديث تبينها، يقول: صلى في هذا الوادي وقال عمرة في حجة. وقال عمرة في حجة. قال: وهؤلاء أكثر عددا ممن رواه وقل عمرة في حجة،
يعني أنه أورده بصيغة الغائب، وهذا الذي يسمى بالالتفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فيكون إذنا في القران لا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم في حال نفسه. وعن حديث عمران بأن المراد بذلك إذنه لأصحابه في القران، بدليل روايته الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أعمر بعض أهله في العشر.
والمراد به أعماره عائشة رضي الله عنها بعد أن أدت مناسك الحج. نعم.
قال: وروايته الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم تمتع، فإن مراده بكل ذلك إذنه في ذلك،
يعني القران، أو أنه أذن للناس بالتمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن حديث البراء بأنه ساقه في قصة علي وقد رواها أنس، يعني كما تقدم في هذا الباب، وجابر كما أخرجه مسلم، وليس فيها لفظ وقرنت أو وقرنت.
نعم. وقرنت.
أحسن الله إليه. وليس فيها لفظ وقرنت. وأخرج حديث مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها في حجته،
يعني هذا الإخبار عما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن أنه اعتمر في ذي القعدة 3 مرات. المرة الأولى كانت في إحرامه يوم الحديبية، وكانت في ذي القعدة، وإن لم يمكن من أدائها حيث أحصر لكنها اعتبرت عمرة، لأنهم تحللوا منها بما ذبحوه من الهدي. والمرة الثانية كانت في دخول مكة في عمرة القضية، وكانت بعد عام من عمرة الحديبية، وقد تمت وقعت في ذي القعدة. والعمرة الثالثة التي اعتبرها في ذي القعدة كانت في عمرة الجعرانة أو الجعرانة، وهي التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف بعد أن فتح مكة وحاصر الطائف، ثم جاء معتمرا في الجعرانة حيث قسم الغنائم. فهذه 3 عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة. والعمرة الرابعة
حجة الوداع،
كانت في حجة الوداع، لأنهم أحرموا وأنشأوا الإحرام 5 بقين من ذي القعدة في المدينة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد علم ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر 3 سوى التي قرنها في حجته. أخرجه أبو داود. وقال البيهقي: تفرد أبو إسحاق عن مجاهد بهذا، وقد رواه منصور عن مجاهد بلفظ فقالت: ما اعتمر في رجب قط. وقال
لأن ابن عمر كان يقول أن النبي اعتمر عمرة في رجب، فردت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: هذا هو المحفوظ، يعني كما سيأتي في أبواب العمرة. ثم أشار إلى أنه اختلف فيه على أبي إسحاق، فرواه زهير بن معاوية عنه هكذا. وقال زكريا عن أبي إسحاق عن البراء. ثم روى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة.
يعني الحجتين كانتا في أيام البعثة قبل أن يفرض عليهم الحج. نعم، وإنما حجها مع من كان أو مع أهل مكة حيث كانوا يحجون من سنة إبراهيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يعني بعدما هاجر. وحكي عن البخاري أنه أعله، لأنه من رواية زيد بن الحباب عن الثوري عن جعفر عن أبيه عنه. وزيد ربما يهم في الشيء. والمحفوظ عن الثوري مرسل. والمعروف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج خالصا. ثم روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث مجاهد عن عائشة، وأعله بداود العطار. وقال: إنه تفرد بوصله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والرواية إنما هي مرسلة وليست
مسندة
عن ابن عباس. نعم
أحسن الله إليكم. قال: ورواه ابن عيينة عن عمرو فأرسله ولم يذكر ابن عباس، ثم روى حديث الصبي ابن معبد أنه أهل بالحج والعمرة معا فأنكر عليه، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الحديث وهو في السنن وفيه قصة، وأجاب عنه بأنه يدل على جواز القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا،
يعني في حجة الوداع. نعم.
ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من التعسف. وقال النووي: الصواب الذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج. ولا شك أن القران،
لأنه قد أدى العمرة مع الحج. نعم.
قال: ولا شك أن القران أفضل من الإفراد، أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنة في سنته عندنا،
لأن فيه أداء النسكين، لذلك كان أفضل من أداء نسك واحد.
قال: ولم ينقل أحد أن الحج وحده أفضل من القران. كذا قال: والخلاف ثابت قديما وحديثا. أما قديما فالثابت عن عمر أنه قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تنشئوا لكل منهما سفرا،
يعني فتحرموا بالعمرة مرة وبالحج مرة. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وأما حديثا فقد صر، وأما حديثا
الخلاف حديثا بعد
قديمة
الصحابة. نعم. بعد الخلاف القديم.
أحسن الله إليهم. قال: وأما حديثا فقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح، فقد صرح القاضي حسين والمتولي بترجيح الإفراد ولو لم يعتمر في تلك السنة. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، فبهذا قال،
لأن الإمام الشافعي يرى أن من حج قارنا يكفيه طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وسعي واحد وهو السعي بين الحج بين الصفا والمروة عن الحج والعمرة، لكنه عند الحنفية إنما يطوف طوافين ويسعى سعيين، ولذلك يكون القران أفضل من الإفراد لأداء الطوافين والسعيين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال صاحب الهداية من الحنفية: الخلاف بيننا وبين الشافعي مبني على أن القارن يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، فبهذا قال: إن الإفراد أفضل. ونحن عندنا أن القارن يطوف طوافين وسعيين، فهو أفضل لكونه أكثر عملا. وقال الخطابي: اختلفت الرواية فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم به محرما. والجواب عن ذلك بأن كل راو أضاف إليه ما أمر به اتساعا، ثم رجح بأنه كان أفرد الحج، وهذا هو المشهور عند المالكية والشافعية. وقد بسط الشافعي القول فيه في اختلاف الحديث وغيره
في كتابه اختلاف الحديث. نعم.
وغيره، ورجح أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مطلقا ينتظر ما يؤمر به، فنزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا. ورجح الإفراد أيضا،
نزل عليه الحكم بذلك وهو على الصفا، لأن من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فيمضي في يمضي أو فيدخل العمرة على الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ورجح الإفراد أيضا بأن الخلفاء الراشدين واظبوا عليه، ولا يظن بهم المواظبة على ترك الأفضل، وبأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه كره الإفراد، وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهما، حتى فعله علي رضي الله عنه لبيان الجواز.
يعني والمراد بالخلفاء يعني أبو بكر وعمر وعثمان
وعلي،
حيث إنهم كانوا يرون الإحرام بالإفراد
أفضل،
والإحرام بالقران، والإحرام بالعمرة أيضا إحراما مستقلا، لكثرة أعمالهما ولتردد المحرمون ولتردد المحرمين على مكة بإنشاء سفر خاص بالعمرة وسفر خاص بالحج. لكن ما ورد من فعل علي رضي الله عنه لما ناقش عثمان وخالفه، إنما أراد علي بذلك أن يبين أن هذا أمر جائز وليس بممنوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد نقل عنهم كراهية التمتع والجمع بينهما، حتى فعله علي رضي الله عنه لبيان الجواز، وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع بخلاف التمتع والقران، انتهى.
يعني فمن هنا يظهر أن التمتع والقران أفضل من الإفراد، لما فيهما من زيادة عمل، وهو الهدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ: وهذا ينبني على أن دم القران دم جبران.
نعم، أنه دم شكران لا دم جبران.
جبران،
لأن من قال أنه دم جبران معناه أنه دم في مقابل أمر، يعني في مقابل ترك واجب، فيكون دم جبران. وقالوا إن المتمتع والقارن يلزمه أن يهدي للبيت، وأن يذبح هذا الهدي من باب الجبران، يعني من باب أنه ترك واجبا، وهذا الوجوب المتروك هو الإحرام للحج من الميقات، كما أن العمرة يحرم بها من الميقات، فالمتمتع الذي يحرم بالعمرة يؤدي هذا الواجب، لكنه لا يؤديه في الحج، لأنه يحرم من مكة، ولذلك يجبر عدم إحرامه من الميقات بالدم. وهكذا القارن، لأنه ترك عدم الإحرام لأحد النسكين من الميقات فيجبره بدم، فيكون الدم الذي يذبح لكل أو من كل من القارن والمتمتع هو دم جبران لا دم شكران، في حين أن بعض أهل العلم يقول لا إن هذا الدم الذي يذبح هو دم شكران لا دم جبران، فيكون في هذا زيادة من أعمال الحج والعمرة ليست موجودة في المفرد، لأن يعني المفرد لا يلزمه ذبح هدي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهذا ينبني على أن دم القران دم جبران، وقد منعه من رجح القران وقال إنه دم فضل وثواب.
هذا هو دم فضل وثواب الذي يقال فيه دم شكران. نعم
كالأضحية. ولو كان دم نقص لما قام الصيام مقامه، ولأنه يؤكل منه، ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء.
هنا قوله ولأنه يؤكل منه، يعني أن المحرم المتمتع والقارن إذا ذبح الهدي يأكل منه، فهو دليل على أنه ليس دم نقصان وليس دم جبران، لأن الضاحي أو الذبح الذي يذبح نتيجة النقص كمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وجبر ذلك المحظور بالذبح، فإنه لا يجوز له أن يأكل منه، وإنما يذبحه لأهل الحرم ولا يأكل منه. فهذا من الأدلة التي تبين وترجح أن دم التمتع والقران إنما هو دم شكران
لا جبران
لا دم جبران. نعم لأنه له أن يأكل منه. تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا. حتى لفظة الهدي يعني لها مدلول، الهدي يعني يدل على أنها
لأنه إهداء
إهداء ليس هنا. أحسن الله إليكم. قال ولأنه يؤكل منه ودم النقص لا يؤكل منه كدم الجزاء، قاله الطحاوي، وقال عياض نحو ما قال الخطابي وزاد، وأما إحرامه هو فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفردا، وأما رواية من روى متمتعا فمعناه أمر به لأنه صرح بقوله ولولا أن معي الهدي لأحللت، فصح أنه لم يتحلل
لأنه ساق الهدي. نعم.
قال وأما رواية من روى القران فهو إخبار عن آخر أحواله، لأنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادي وقيل له قل عمرة في حجة انتهى. وهذا الجمع هو المعتمد، وقد سبق إليه قديما ابن المنذر وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانا شافيا، ومهده المحب الطبري تمهيدا بالغا يطول ذكره، ومحصله أن كل من روي عنه الإفراد حمل على ما أهل به في أول الحال، وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روي عنه القران أراد ما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم. قال ويترجح رواية من روى القران بأمور، منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره.
نعم.
وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك، فأشهر من روي عنه الإفراد عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم، وابن عمر وقد ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج كما سيأتي في أبواب الهدي. وثبت أنه جمع بين حج وعمرة. ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسيأتي أيضا. وجابر رضي الله عنه وقد تقدم قوله إنه اعتمر مع حجته أيضا. وروي القران عنه وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه.
لم يختلف عليهم فيه.
أحسن الله إليكم. قال وروى القران عنه جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم فيه، وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال أفردت ولا تمتعت، بل صح عنه أنه قال قرنت.
نعم.
وصح عنه أنه قال لولا أن معي الهدي لأحللت. وأيضا فإن من روي عنه القران لا يحتمل حديثه التأويل إلا بتعسف، بخلاف من روى الإفراد فإنه محمول على أول الحال وينتفي التعارض. قال ويؤيده أن من جاء عنه الإفراد جاء عنه صورة القران كما تقدم، ومن روي عنه التمتع فإنه محمول على الاقتصار على سفر واحد للنسكين. ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران. ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران.
لما وصف أو لما وصف صيغة حجه صلى الله عليه وسلم كان مطابقا لصيغة القران لا لصيغة التمتع، حيث إنه لم يحل وبقي على إحرامه إلى أن ذبح الهدية، والمتمتع يحل ويحرم إحراما جديدا يوم التروية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ويؤيده أن من جاء عنه التمتع لما وصفه وصفه بصورة القران، لأنهم اتفقوا على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج، وهذه إحدى صور القران. وأيضا فإن رواية القران جاءت عن بضعة عشر صحابيا بأسانيد جياد، بخلاف روايتي الإفراد والتمتع، وهذا يقتضي رفع الشك عن ذلك والمصير إلى أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم. قال ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن التمتع، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية.
قالوا لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار نبيه إلا الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واختاره من الشافعية المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي، ومن المتأخرين تقي الدين السبكي. وبحث مع النووي في اختياره أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وأن الإفراد مع ذلك أفضل، مستندا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اختار الإفراد أولا ثم أدخل عليه العمرة لبيان جواز الاعتمار في أشهر الحج، لكونهم كانوا يعتقدونه من أفجر الفجور كما في ثالث أحاديث الباب. وملخص ما يتعقب به كلامه أن البيان قد سبق منه صلى الله عليه وسلم في عمره الثلاث، فإنه أحرم بكل منها في ذي القعدة عمرة الحديبية التي صد عن البيت فيها، وعمرة القضية التي بعدها، وعمرة الجعرانة ولو كان أراد باعتماره مع حجته بيان الجواز فقط مع أن الأفضل خلافه لاكتفى في ذلك بأمره أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى العمرة. قال: وذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن التمتع أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم تمناه، فقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت.
أتمنى أن يكون متمتعا ولا يكون مفردا. نعم.
قال: ولا يتمنى إلا الأفضل، وهو قول أحمد بن حنبل في المشهور عنه، وأجيب بأنه إنما تمناه تطييبا لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات موافقته، وإلا فالأفضل ما اختاره الله له واستمر عليه،
وهو القرار. نعم.
وقال ابن قدامة: يترجح التمتع بأن الذي يفرد إن اعتمر بعدها فهي عمرة مختلف في إجزائها، في إجزائها عن حجة الإسلام، بخلاف عمرة التمتع فهي مجزئة بلا خلاف، فيترجح التمتع على الإفراد ويليه القران. وقال: من رجح القران هو أشق من التمتع، وعمرته مجزئة بلا خلاف فيكون أفضل منهما،
يعني من حيث شدة الأداء، إذ يبقى على إحرامه منذ أن ينشئ الإحرام إلى أن ينتهي من أعمال الحج. أما المتمتع فإنه بمجرد ما يؤدي مناسك العمرة يتحلل، ولا تلحقه مشقة مدة حله إلى أن يحرم يوم التروية للحج. فمن استمر إحرامه ومشقته يكون أشد
أكثر أجرا
مشقة من لم يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحكى عياض عن بعض العلماء أن الصور الثلاث في الفضل سواء، وهو مقتضى تصرف ابن خزيمة في صحيحه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل، فأمر من يسوق الهدي بالقران، وتمنى لو لم يسق الهدي بأن يكون متمتعا، وكونه رخص بالإحرام مفردا وهو ما وقع منه في أول الإحرام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي يوسف: القران والتمتع في الفضل سواء، وهما أفضل من الإفراد. وعن أحمد: من ساق الهدي فالقران أفضل له ليوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل له ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. زاد بعض أتباعه: ومن أراد أن ينشئ لعمرته من بلده سفرا فالإفراد أفضل له. قال: وهذا أعدل المذاهب وأشبهها بموافقة الأحاديث الصحيحة، فمن قال الإفراد أفضل فعلى هذا يتنزل،
يتنزل أنه ينشئ للعمرة سفرا والحج سفرا. نعم.
قال: لأن أعمال سفرين للنسكين أكثر مشقة فيكون أعظم أجرا، ولتجزئ عنه عمرته من غير نقص ولا اختلاف.
نعم.
قال: ومن العلماء من جمع بين الأحاديث على نمط آخر مع موافقته على أنه كان قارنا، كالطحاوي وابن حبان وغيرهما،
يعني موافقته أن النبي كان قارنا. نعم.
فقيل: أهل أولا بعمرة ثم لم يتحلل منها إلى أن أدخل عليها الحج يوم التروية. ومستند هذا القائل حديث ابن عمر الآتي في أبواب الهدي بلفظ: فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم أهل بالحج. وهذا لا ينافي إنكار ابن عمر على أنس كونه نقل أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة كما سيأتي في حجة الوداع من المغازي. لا احتمال أن يكون من إنكاره كونه لاحتمال أن يكون من إنكاره كونه نقل أنه أهل بهما معا، وإنما المعروف عنده أنه أدخل أحد النسكين على الآخر، لكن جزمه بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالعمرة مخالف لما عليه أكثر الأحاديث فهو مرجوح،
لأنه بدأ بالحج ثم أدخل العمرة لقوله وقل عمرة في حجة. نعم.
قال: وقيل أهل أولا بالحج مفردا ثم استمر على ذلك إلى أن أمر أصحابه بأن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة وفسخ معهم، ومنعه من التحلل من عمرته المذكورة ما ذكره في حديث الباب وغيره من سوق الهدي، فاستمر معتمرا إلى أن أدخل عليها الحج حتى تحلل منهما جميعا. وهذا يستلزم أنه أحرم بالحج أولا وآخرا، وهو محتمل، لكن الجمع الأول أولى. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا واستمر عليه إلى أن تحلل منه بمنى ولم يعتمر في تلك السنة، وهو مقتضى من رجح أنه كان مفردا. قال: والذي يظهر لي أن من أنكر القران من الصحابة نفى أن يكون أهل بهما جميعا في أول الحال، ولا ينفي أن يكون أهل بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة، فيجتمع القولان كما تقدم، والله أعلم.
وهذه كلها مفاهيم يعني استنبطت مما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله ولم تحلل بكسر،
ولم تحلل،
أحسن الله إليك، قوله ولم تحلل،
قول حفصة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم،
قوله ولم تحلل بكسر اللام الأولى أي لم تحل، وإظهار التضعيف لغة معروفة،
يعني هذا من حيث اللغة، لم تحل أو لم تحلل كلاهما معنى واحد.
قوله لبدت بتشديد الموحدة أي شعر رأسي، وقد تقدم بيان التلبيد،
يعني يضع فيه عسلا أو يضع فيه زيتا حتى لا يشعث الشعر، بل يبقى على حاله إلى أن ينتهي من أداء النسك. نعم.
يجعل فيه شيء يجعل. قوله لبدت بتشديد الموحدة أي شعر رأسي، وقد تقدم بيان التلبيد، وهو أن يجعل فيه شيء ليلتصق به، ويؤخذ منه استحباب ذلك للمحرم. قوله فلا أحل حتى أنحر، يأتي الكلام عليه في الحديث السابع. ثم قال الحديث السادس: قوله أبو جمرة بالجيم والراء، قوله تمتعت فنهاني ناس،
وهذه قوله بالجيم والراء يعني أبو جمرة ولذلك قالوا كل حديث يأتي فيه هذا الاسم فهو جمرة، وغيره يقال فيه أبو حمزة للتفريق بين رواية أبي جمرة عن ابن عباس ورواية أبي حمزة عن غير ابن عباس. نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله تمتعت فنهاني ناس، قال لم أقف على أسمائهم، وكان ذلك في زمن ابن الزبير، وكان ينهى عن المتعة كما رواه مسلم من حديث أبي الزبير عنه وعن جابر، ونقل ابن أبي حاتم
في زمن عبد الله بن الزبير لما كان أميرا على مكة.
أحسن الله إليكم. قال ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر.
إلا للمحصر.
أحسن الله إليكم. قال ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر، ووافقه علقمة وإبراهيم، وقال الجمهور لا اختصاص لذلك للحصر. قوله فأمرني، أي أن أستمر على عمرتي، ولأحمد ومسلم من طريق غندر عن شعبة،
يعني فأمر عبد الله بن عباس أبو جمرة أن يستمر على عمرته، يعني أن يدخل معتمرا وبعد أن يفرغ من أداء العمرة يبقى حلالا إلى أن يأتي وقت الحج فيحرم بالحج من مكة. نعم، وهذا هو التمتع.
جزاكم الله خير.
نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.